السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن لا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع. وفي التنزيل الكريم: واخفض جناحك للمؤمنين. وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما به، مؤثرا له على حوائج نفسه، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه، ويظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الكلام موصولا فيما يتعلق بالآداب المتعلقة بالمعلم. قد وقفنا عند قوله والأدب الثامن: وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، يلين لهم ويتواضع. فإن التواضع مأمور به لآحاد الناس، فكيف بأهل العلم؟ بتواضع المعلم لطلابه؟ لا شك أن هذا يكون من باب أولى. ولهذا المؤلف ساق الآية الكريمة: وفي التنزيل الكريم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ومعنى اخفض ألن، وجناحك أي جانبك. والعرب تطلق خفض الجناح كناية عن التواضع، إذا أرادوا أن يأمروا إنساناً بالتواضع، بدل ما يقولون تواضع يقولون ألن جانبك، اخفض جناحك. ومنه الآية الأخرى في سورة الإسراء: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا من كنايات العرب. والتواضع على وجه العموم هو من أجمل الأخلاق، وأرفعها، وهو ضد الكبر. تواضع ضد الكبر، لأن الإنسان إما أن يكون متكبرا وإما أن يكون متواضعا. يقول الحسن البصري رحمه الله: التواضع ألا تخرج من بيتك ولا تلقى أحدا إلا رأيت له عليك فضلا. أن تخرج من بيتك ولا ترى أحدا إلا ترى له عليك فضلا، يعني كل الناس اللي لقونك في الشارع كل واحد منهم ترى أنه له عليك فضل. وهذا في قمة التواضع، وفي منثور الحكم من حكم العرب: من كثر أو من دام تواضعه نعم كثر صديقه، وتواضع المعلم لطلابه هذا من أهم ما يكون، وله صور. الصورة الأولى أن يسلم المعلم على طلبته إذا جاء، سواء كان الدرس في المسجد أو كان في فصول الدراسة. إذا دخل عليهم سلم عليهم، لأن السلام يشعر الطلاب بقيمتهم، ويشعرهم أيضا بتواضع معلمهم، مع ما في السلام من فوائد عظيمة كما هو معلوم. ومن صور التواضع المعلم ألا يحتقر الطلاب، ألا يحتقر أحدا من الطلاب، حتى الكسالى من الطلاب لا ينبغي للمؤلف للمدرس أن يغض من شأنهم أو أن يحتقرهم، بل الواجب عليه أن يشيد بهم وأن يشجعهم وأن يرفعهم، لأن الطالب الكسلان إن ترك بقي كسلانا، لكن إذا شجع وأخذ بيده فلربما استفاد وجد واجتهد. هذا من تواضع المعلم، ومن تواضعه أيضا قبول الفائدة من الطلاب وعدم احتقارها وإظهار السرور والفرح بها. فإذا أحد الطلاب أفاد يعني مدرسه بفائدة أو بين مثلا إشكالا أو نحو هذا، فإن المدرس يفرح بهذا ويظهر أمام الطالب أن هذه فائدة منه للمدرس، لأن هذا من باب التواضع. وقد مر علينا في درس مضى مدى يعني حرص المدرس على استفادته من طلابه. ومن التواضع الإصغاء للطالب عند المناقشة، ما يحتقر المدرس مناقشات الطلاب وأسئلتهم، يفتح صدره واسعا لأي مناقشة ترد، إلا إذا كانت على حساب الدرس تضيع الدرس هذا أمر آخر، لكن إذا كان في مجال وسأل أحد الطلاب فإن من تواضع المدرس أن يجيب هذا الطالب على سؤاله، أن يجيب هذا الطالب على سؤاله، وإن كانت فكرة أتى بها الطالب فإن من تواضع المدرس أن يجيب يعني أن يعني يأخذ هذه الفكرة ويفرح بها ويفرح بها. وإن كانت مثلا مجرد اقتراح مثلا أو فكرة عارضة يعني الطالب يقترحها على المدرس، ينظر فيها المدرس، إن كانت الفكرة في محلها شكر الطالب عليها، وإن كانت في غير محلها بين المدرس برفق الخطأ الذي في هذه الفكرة. هذا هو الإصغاء للطالب، إن كان في سؤال أجابه برفق، وإن كان في إبداء فكرة فرح بها وتلقاها بإنصاف. ثم إن كانت الفكرة هذه صوابا يعني تقبلها المدرس وشكر الطالب عليها، وإن كانت خطأ نبهه عليها برفق. نعم،
أحسن الله إليك. وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما به، مؤثرا له على حوائج نفسه.
نعم،
ويرحب بهم عند إقبالهم إليه، ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته.
هذه أيضا من الآداب للطلاب التي ينبغي للمدرس أن يتحلى بها، أن يكون حريصا على تعليمهم مهتما به. إذا كان حريصا على تعليمهم مهتما به فمعنى هذا أنه سيحرص على تحضير المادة العلمية وإعدادها، لأن المدرس إذا اهتم بالدرس واهتم بالتدريس فإنه سيهتم بتحضير المادة العلمية لأجل أن ينفع الطلاب. أما إذا كان المدرس لا يهتم بالمادة العلمية ولا يهتم بإفادة الطلاب، وهذا قد يحصل في المدارس النظامية، فإن هذا المدرس لا يفيد طلابه شيئا، تجد أن معلومات هذا المدرس ضحلة قليلة. ولا شك أن إعداد الدرس تحضير المادة العلمية يقتضي من المدرس جهدا ووقتا، يقتضي من المدرس جهدا ووقتا. وما أصعب التفرغ في هذا الزمان، تفرغ في هذا الزمان صعب جدا، لأن الناس صاروا مشغولين بأمور دنياهم، وصاروا مشغولين بأمور اجتماعاتهم ودخولهم وخروجهم، فصار هذا على حساب التعليم. لكن المدرس الناجح الذي يهتم بتدريسه لا تعنيه هذه الأمور ولا تؤثر عليه. ولهذا المؤلف أكد على المعلم أن يكون مهتماً حريصاً على تعليمهم، مهتماً به، حتى قال مؤثراً له على حوائج نفسه. مؤثراً له على حوائج نفسه، يعني حتى أموره الخاصة التي يحتاجها إن حصل تعارض بين التدريس وبين حوائجه يقدم التدريس، يقدم التدريس، لأن التدريس يفوت، وكثير من الحوائج لا تفوت، يمكن أن يؤجلها، ويمكن أن يقوم بها غيره، ويمكن أن يقوم بها غيره، إلا إذا كانت مسائل ضرورية أو حاجية يصعب تأخيرها عن وقتها، فهذا لا بأس أن يقدمها، ثم بعد هذا يذهب إلى مكان درسه، مكان درسه. إذا مسائل الضرورة مستثناة، أما المسائل اللي ما هي ضرورية أو إن ما له وقت معين حيث أنه يمكن تأجيله وتأخيره، فالمؤلف يرى أن الدرس هو الذي يقدم، أن الدرس هو الذي يقدم. قال ويرحب بهم عند إقبالهم إليه ويظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، هذا تقدمت الإشارة إليه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه. لماذا؟ لأنهم أولاده، لأنهم أولاده، فيحسن إليهم بهذه الأنواع الثلاثة على قدر استطاعته. فإن كان غنيا أحسن إليهم بماله، فإذا رأى فقيرا نعم أعطاه شيئا من المال، يحسن إليهم مثلا بجوائز أو بهدايا أو بكتب يستفيدون منها، فيبذل ماله في العلم، وأعظم وجوه البذل هي البذل في العلم. كذلك يبذل جاهه، إذا كان مثلاً مدرس له قيمة في المجتمع وله قدر عند المسؤولين، وحصل الواحد من الطلاب مثلاً معاملة يعني عند أحد المسؤولين، وهذا الطالب مثلاً ما يستطيع أن يصل، فإن المدرس يشفع، يشفع، يدخل على هذا المسؤول ويعني يساعده أو يعني يأمره بمساعدة هذا الطالب وتنجيز معاملته، بشرط لا يكون هذا على حساب الآخرين، على حساب الآخرين. أما إذا كان على حساب الآخرين فهذا لا يجوز، لكن إذا كان المقصود أن الطالب ما يستطيع الوصول إلى حاجته ولا يستطيع أن يخلصها بنفسه، فإن المدرس يستغل جاهه، يستغل جاهه وينفع طلابه. أما بالنسبة إلى العلم فهذا واضح، أما بالنسبة إلى العلم فهذا هو بيت القصيد. قال ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته. نعم، هذا قيد لا بد منه، وهو أن العالم لا يخاطب الطالب، وقد قيده العلماء بالطالب الفاضل المميز، بالطالب الفاضل المتميز الذي طالت صحبته للشيخ وثبتت مودته. يعني لا يلزم كل الطلاب أنه يناديهم بكناهم، نعم لا، لو ناداهم بأسمائهم لا بأس، لكن الطالب المتميز الذي طالت صحبته للشيخ ودامت معه مودته وصار من الطلاب الملازمين، قال العلماء الأفضل ألا يناديه باسمه وإنما يناديه بكنيته، فيقول مثلا يا أبا محمد، يا أبا علي. لأن ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل ذكر أن العرب لا تستعمل الكنية إلا في مواضع التعظيم والاحترام، إلا في مواضع التعظيم والاحترام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كنى عددا من أصحابه وكان لا يناديهم إلا بكناهم، كأبي بكر وأبي هريرة وأبي موسى وغير هذا، حتى عمر رضي الله عنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كناه بأبي حفص، كناه بأبي حفص. وقد ذكر العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله كان لا ينادي علي بن المديني إلا بكنيته، فيقول له يا أبا الحسن. استعمال الكنية هذا لا شك معروف في دنيا الناس أنه يدل على التعظيم وعلى الاحترام، بدل ما تقول لشخص مثلا يا علي يا محمد، تقول له مثلا يا أبا عبد الله، يا أبا علي، يا أبا محمد مثلا، يكون هذا في نوع تعظيم وفي نوع تكريم. هذا معنى قول المؤلف أنه لا ينادي، لا يخاطب الفاضل. شف قال الفاضل، ما قال جميع الطلاب، خصه بالفاضل. والمراد بالفاضل هو الطالب المتميز الذي طالت صحبته وثبتت مودته. نعم،
أحسن الله إليك. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم.
هذا مما ينبغي على المدرس، أن يتفقد الطلاب ويسأل عن الغائب. والمراد بالغائب هنا أو المراد بالغياب هنا الغياب الزائد عن الحاجة. أما لو غاب يوم مثلا أو غاب درس، هذا لا، ما يلزم السؤال عنه. لكن إذا غاب الطالب غيابا زائدا عن الحاجة، كما ذكر ابن جماعة، قيده بالغائب أو قيده بالغياب الزائد عن الحاجة، يعني غاب مثلا أسبوع، 10 أيام، شهر، فيفقده المدرس، فالمؤلف يقول يسأل. ويتأكد هذا في حق الطلاب المواظبين على الدرس الملازمين. أما الطالب اللي غيابه كثير، يوم يحضر يوم يغاب، هذا ما يلزم السؤال عنه. لكن إذا كان من الطلاب من هو مواظب على الدرس لا يعرف عنه الغياب، ثم غاب 3 أيام، أسبوع، أكثر، فإن المدرس يسأل عنه. وفائدة السؤال أنه ينظر، إن كان مريضا فإنه يزار، فإنه يزار، وإن كان غائبا فإنه يدعى له ويحفظ أهله بعده. إذا كان لهم حوائج وأغراض، يمكن أن المدرس يعوز إلى أحد الطلاب بأن يسألهم عما يحتاجون، خصوصا في هذا الزمان تيسرت الأمور وتسهلت السبل. هذا هو الغرض من كون المعلم يسأل عمن غاب من الطلاب. ولا ريب أن السؤال عن الطلاب هذا له قيمة كبيرة عند الطالب نفسه وعند أهله. الطالب إذا علم أن المدرس يسأل عنه ترتفع معنوية الطالب، ولا لا؟ ولا سيما إذا كان المدرس عالما جليلا، لأن العالم الجليل إذا سأل عن طالب يكون هذا من يعني مصلحة الطالب ومن قدر الطالب عند المدرس، فيه شجع. يعني كيف المدرس وهو يعني على ما هو عليه يعني من العلم والكبر يسأل عني؟ أنا من هو أنا حتى يسأل عني؟ حتى أهله أيضا إذا علموا، جاءهم الخبر أن المدرس يسأل عن ابنهم مثلا أو عن زوجهم، فإن هذا له قدر. إذن السؤال، سؤال المدرس عن طلابه، هذا يدل على تواضع المدرس ويدل على المصالح المترتبة على السؤال، لأن هذا يعني يغري الطالب بالاستمرار في الدرس أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم.
هنا بدأ المدرس في ما يتعلق بطريقة التدريس، طريقة التدريس. فأول ما يطلب من المدرس أن يبذل الوسع، يعني يجتهد قدر الطاقة في تقريب المادة العلمية وإيصالها إلى الطلاب، ويسلك أقرب الطرق التي توصل المعلومة إلى الطالب بأقل وقت. ولا شك أن التدريس فن من الفنون، ما كل مدرس وقف أمام الطلاب يستطيع أن يدرس. التدريس له أسس وله قواعد لا بد من مراعاتها، ومن أهمها أن يكون المدرس قادرا على إيصال المعلومات إلى أذهان الطلاب بأقرب طريق وأقل وقت. لا يضيع الدرس في الكلام هنا وهناك، وفي النهاية يكون الطالب ما استفاد شيئا، كما قد يحصل من بعض المعلمين. وهذا متى يحصل؟ هذا إن كان المدرس يا إخوان هاضما المادة العلمية استطاع أن يوصلها بأقرب ما يكون، واستطاع أن يعبر عنها بأحسن ما يكون. أما إذا كان المدرس ما هضم المادة العلمية، المادة العلمية مثلا مكونة من 4 جزئيات أو من 4 شروط، والمدرس ما أتقن الشروط هذه ولا ضبطها كلها، فتجد أنه يتخبط في هذه الشروط ويتلعثم وقد لا يأتي بها كاملة. إذن تقريب الفائدة وتفهيم الطلاب منين يجي؟ من هضم المادة العلمية. فالمدرس إذا هضم المادة العلمية وأتقنها استطاع كما يقول المؤلف أن يقربها إلى أذهان الطلاب. ثم قال حريصا على هدايتهم. وجه هذا الكلام أن العلم عبادة كما مر علينا، وإذا كان الإنسان يجتهد في إتقان صلاته وعبادته عموما التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فكذلك يجتهد في درسه وإيصال المعلومات إلى الطلاب بأقل ما يكون، لأن العلم صلاة السر وعبادة القلب كما تقدم. نعم،
أحسن الله إليك. ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار.
هذا أيضا تابع لما تقدم، وهو أن المدرس ينظر إلى اختلاف الطلاب في القدرات وفي التلقي، فيعطي كل طالب على قدر فهمه وإدراكه. وكلام المؤلف هنا يا إخوان مراد به ما إذا كان المدرس يدرس كل طالب على حدة، كل طالب على حدة. أما إذا كان يدرس الطلاب جملة كما هو الغالب في التدريس في المساجد أو في المدارس النظامية، فإن مثل هذا الكلام ما يأتي، لكن ينظر المدرس إلى حال الطالب المتوسط، إلى حال الطالب المتوسط. أما كونه يدرس كل طالب بحسب فهمه وحفظه ويعطيه على قدر عقله وإدراكه، هذا لا يكون في التدريس الجماعي، هذا يكون في التدريس إذا كان الطلاب يأتون إلى المدرس على حدة، كل فرد يأتيه ويدرسه بمفرده. هنا يكون المدرس يعطي الطالب على قدر فهمه وعلى قدر إدراكه. أما إذا كان يدرسهم جملة في فصول دراسية أو في المساجد، فإن كلام المؤلف لا يأتي، لكن يستفاد من طريق آخر، أن يكون إلقاء المدرس والعبارات التي يأتي بها تناسب الطالب المتوسط، تناسب الطالب المتوسط. لأنه إذا كان مستوى الطالب المتوسط، الطالب الجيد سيستفيد، والطالب الضعيف أيضا قد يستفيد. نعم،
أحسن الله إليكم. ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن ينحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها.
نعم، هذه نقطة أخرى أيضا، وهي قضية الدليل، يعني هل المدرس يذكر الأدلة أو لا. فصل، قال ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل. أنتم عندكم كلمة لا ساقطة، ولما سقطت أخلت بالمعنى. المؤلف يعني يريد أنه يذكر الدليل أو ما يذكر الدليل؟ ها؟ نعم، يقول من غير دليل. ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة، ها، من غير دليل لمن ينحفظ له الدليل. اللي ينحفظ له الدليل يذكر له الدليل، واضح؟ ولهذا شف في اللي بعده قال فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها، اللي تحمل الدليل وحفظ الدليل يعطيها الدليل، أما إذا كان الطالب ما يتحمل الدليل يعطيها المسألة ولكن بدون دليل، لأنه ما يحفظ الدليل ولا يعرفه. أم اتضح لكم السقط؟ ها؟ إذن يعني اكتبوا أنتم في الحاشية قل لعل الصواب لمن لا ينحفظ له الدليل، وهي في المجموع يا إخوان للنووي مثبتة كلمة لا، لكن يبدو أن من اختصر الكتاب قد يكون أسقطها أو سقطت من الطابع مثلا ما ندري، لكن هي موجودة في الأصل ولا بد منها، لأنه يعني يختل الكلام لو حذفت، يعني يصير اللي عرف الدليل واللي ما عرف الدليل كلهم واحد، هذا غير صحيح. ها إيه؟ إيه هو الآن يعني يقصد أنه لا يذكر له جميع الأدلة، لكن إن كان بحاجة إلى دليل ذكره له، هذا مقصود المؤلف، لكن ابتداء ما يذكر له الدليل من غير دليل لمن ينحفظ له الدليل، يعني إذا كان المقصود أنه جاهل بالدليل، إذا كان المقصود أن الدليل عنده من الأصل يستقيم الآن عدم إثبات لا، أما إذا كان المقصود أنه ما ينحفظ يعني أنه ما يستطيع يحفظ الدليل، فإن القياس يكون إيش؟ إثبات لا بدليل السياق، ولهذا قال ويذكر له الدلائل لمحتملها. وما معنى لمحتملها؟ يعني لمن يتحمل الدليل، يتحمل الدليل، لأن الطلاب ليسوا على درجة واحدة، فالطلاب كما هو معلوم عند العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الطالب المبتدي، والطالب المتوسط، والطالب المنتهي. فالطالب المبتدي هو الذي يتصور المسألة، أي يفهمها ويعرفها. الطالب المتوسط هو الذي يتصور المسألة ويعرف دليلها، هذا أقوى من قبله، والذي يعرف المسألة يتصور المسألة ويعرف دليلها. الثالث هو الذي يتصور المسألة ويعرف دليلها ويمكنه الرد والمناقشة في مجال الخلاف بين الأدلة، ويمكنها الرد والمناقشة في مجال الخلاف بين الأدلة، أو في مجال الخلاف وعرض الأدلة. إذن الطلاب ليسوا على درجة واحدة، وليس كل طالب يعطى المسألة مع الدليل. نعم.
أحسن الله إليك. ويذكر ما يرد على المسألة وجوابه إن أمكنه،
يعني إذا ورد هناك إشكال في الموضوع فإنه يورد الإشكال ويجيب على الإشكال إذا أمكنه، يعني لا يترك الإشكال لئلا يؤثر على أفهام الطلاب، بل يذكر هذا الإشكال ثم بعد هذا يجيب عليه. وسيمر علينا أو مر علينا في درس البلوغ في المساء أمثلة مما قد يرد من إشكالات ثم يجاب عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين.
نعم، هذا بالنسبة للأدلة مثل الأحاديث، إذا ذكر المدرس في الدرس دليلا ولكن هذا الدليل فيه ضعف، فليس للمدرس أن يسكت عن ضعفه لئلا يأخذه الطلاب على أنه حديث صحيح فيستدلون به، فإذا ذكر الدليل الضعيف الحديث الضعيف مثل ما مر علينا أمس وما قبل في أحكام الجنائز يذكر أن الحديث ضعيف، أن الحديث معلول، ويبين سبب ضعفه. قال لئلا يغتر به، لئلا يغتر به يعني فيعمل بهذا الحديث أو يتلقاه الطلاب على أنه حديث صحيح وهو في الواقع ليس بصحيح. فيقول المدرس استدلوا، يعني استدل الفريق الفلاني بحديث كذا وكذا وهو ضعيف لكذا وكذا، يعني لأن فيه فلانا وفلان وهما ضعيفان مثلا. نعم
أحسن الله إليكم. ويبين الدليل المعتمد ليعتمد،
هذا بالمقابل، هذا بالمقابل إذا أنه ساق الدليل الضعيف أو أن الكتاب مثلا فيه دليل ضعيف وبين الدليل الضعيف، بالمقابل يعوضهم، يعوضهم عن الدليل الضعيف فيبين لهم الدليل المعتمد يعني الدليل الصحيح لأجل أن يعتمد، يعني لأجل أن يستدل به ولأجل أن يؤخذ، لأنه إذا بين أن الدليل ضعيف يعطيهم العوض عن هذا ولا تبقى المسألة بدون دليل. هذا إذا كانت المسألة لها دليل، أما إذا كانت المسألة ما لها إلا الدليل الضعيف فينظر عاد على حسب اطلاعه وفهمه، إن كان هذا الدليل الضعيف ضعفه ليس بالقوي، ما هو ضعيف يعني شديد، يعني ما هو ضعيف جدا، أو أن هذا الحديث له شواهد أو أن الحديث هذا له متابعات، فإنه يفيد الطلاب بمثل هذه الأمور. أما إذا كان الحديث ضعيفا جدا وليس له شواهد ولا متابعات فإنه في هذه الحال لا يستدل به. وإذن يمكن المدرس إذا كان في دليل قوي يمكن أن يستدل به فإنه يريده للطلاب، هذا من الأمانة العلمية. نعم
أحسن الله إليك. وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين فيقول مثلا هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص القائل، فإن الانتقاد إنما يكون للقول لا لقائله.
إيه هذه المسألة يعني موضوعها موقف المدرس من غلط من تقدمه، موقف المدرس من غلط من تقدمه. نعم ينبغي للمدرس أن يبين أو ينبه الطلاب على غلط من غلط فيها. إيش الضمير فيها؟ هذا يعود على ما تقدم، ما قال ويذكر ما يرد على المسألة، ها؟ على المسألة. إذن الضمير هنا على من غلط في المسألة من المصنفين، فيقول مثلا هذا هو الصواب، يعني الصواب مثلا في هذه المسألة كذا وكذا، يعني مثل ما مر علينا أمس، نمثل نقول مثلا الصواب أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته اللي هو قول الجمهور. نعم وأما قول مالكية أن الرجل لا يغسل زوجته لأنها الفرقة هذه فرقة الموت تبيح له أن يتزوج أختها أو أن يتزوج أربعة، نعم نقول هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح ليس عليه دليل وإنما هو مبني على تعليل، واضح؟ إذن يبين لهم الصواب، أو يبين لهم الصواب فيقول مثلا هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف. الذي يبدو لي أنه لا ينبغي أن تكون العبارة قوية في الرد على المخالف، وإنما يكون فيها أدب مع العلم ومع أهل العلم. فعند مثلا الترجيح ما يقال الصواب كذا، يقال مثلا والأظهر والله أعلم أن الصواب كذا، أو الأظهر والله أعلم أن الأقوى كذا، فيأتي بكلمة أظهر ويأتي أيضا بكلمة الله أعلم، فلا يأتي إلى القول الثاني مثلا ويقول مثلا هذا قول خطأ أو هذا الكلام غلط. ينبغي التأدب مع العلماء ومع العلم، أو أحيانا يقول هذا القول فيه نظر، إذا كان ضعفه ما هو شديد وله يعني بين، يقول هذا القول والله أعلم فيه نظر، فيه نظر، والأظهر والله أعلم كذا وكذا، يكون فيه تأدب. قول المؤلف هنا ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، يبدو لي أن العبارة لو كانت أقل من هذا كان أحسن. والنووي رحمه الله استعمل العبارات هذه في مواضع، استعمل العبارات هذه في مواضع من شرحه على المهذب، وفي شرحه أيضا على صحيح مسلم. والغريب أنه استعمل كلمة غلط في موضع قول النووي هو الغلط، استعمل النووي كلمة غلط في موضع قوله هو الغلط. لما تكلم على موضوع شد الرحال لزيارة المواضع الفاضلة، طبعا المواضع الفاضلة غير المساجد الثلاثة، المواضع الفاضلة مثلا اللي مثلا طرقها الرسول صلى الله عليه وسلم أو مر بها أو نحو هذا. فلما ذكر الجويني رحمه الله إمام الحرمين أنه لا يجوز شد الرحال للمواضع الفاضلة، ما يجوز الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، قال النووي أما ما ذكره أبو محمد فغلط. والصواب أنه يجوز شد الرحال لزيارة المواضع الفاضلة، وهذا ما هو صحيح. الرحال ما تشد إلا إلى ثلاثة مساجد. لو أراد إنسان مثلا يشد الرحل من الكويت يقول أريد أن أصلي مسجد قباء، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز، لأن مسجد قباء ما تشد له الرحال، ومسجد قباء ما جاءت فضيلته إلا لمن في المدينة أو من كان زائرا للمدينة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الحديث بمخرج الحصر، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص القائل، هذا هو الواجب عندما يبين الخطأ ويميز عن الصواب، ما يقصد تنقص القائل وإنما يقصد تصحيح القول. ولا شك أن هذا هو المنهج السديد، وهو المنهج الذي عليه أهل الاعتدال. أما المنحرفون ويوجد منهم نماذج في هذا العصر، تجد أنه وإن كان يقصد تصحيح القول لكن له مقاصد أخرى من تنقص القائل والحط من شأنه. وهذه أمور لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون في ثنايا الردود ما يشعر بهذا، الإنسان إذا أراد أن يرد نعم أولا يكون قصدها الحق وإظهار الحق، الثاني أن يعرض عن القائل ولا يلمزه بشيء، والأمر الثالث أن يتأدب بالعبارات، تأدب، قل مثلا أما ما قاله فلان ابن فلان جزاه الله خيرا أو حفظه ونحو هذا، فهذا القول فيه نظر. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بردوده على الألباني كان يصدرها بقوله وأما ما قاله أخونا ومحبوبنا في الله تعالى فلان بن فلان فالأمر كذا وكذا. شوف كيف يعني التلطف بالعبارة، هذا هو الواجب وهذا هو الذي ينبغي. فيقول قاصدا النصيحة لئلا يغتر بالقول لا لتنقص القائل، لأن الانتقاد إنما يكون للقول لا للقائل. لكن في زماننا هذا يوجد من الناس من يريد انتقاد القائل والقول، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فمن بعدهم من الأئمة المشاهير وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكايتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك، وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية ضبطا لمشكلها وخفي معانيها، فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مخففة أو مشددة، مهموزة أو لا.
نعم، لحظة، هذا يتعلق يا إخوان اللي نحن فيه الآن أوله يتعلق بأن المعلم يتحف الطلاب بما يحتاجون إليه من المشاهير من أسماء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم، فيذكر الأنساب ويذكر الكنى والأعصار وشيئاً من أخبارهم وضبط المشكل من أسمائهم وتمييز المشتبه، لأجل أن يكون الطالب على بصيرة إذا مر به علم من أعلام الصحابة استطاع أن يعرف هذا الصحابي، أو إذا مر به لفظ مشكل استطاع أن ينطقه صحيحاً لأن المدرس أو المعلم ميز له بين هذا وغيره. والعلماء عندهم قاعدة يقولون: إنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل، يعني اللي ما يشكل ما يحتاج أنه يشكل ويضبط بالشكل، واضح؟ إذا قلت مثلا جاء قدم، هذا ما يحتاج أنه يضبط بالشكل. لماذا؟ لأنه لا يشكل، لأنه لا يشكل. لكن مثلا بعض الكلمات قد تحتاج إلى ضبط، مثلا كلمة وسعه، وسعه هذه إذا ذكرها المدرس للطلاب يقول بضم الواو وبعدها سين مهملة، لأن قد تكون وسعه قد تكون وسعه، فإذا ضبطت نعم استفاد الطالب. هذا معنى قولنا إنما يشكل ما يشكل. وإنما تضبط الأسماء لأجل ما يقع الطالب في التصحيف والتحريف. ومن الطرائف اللي وقعت إن كلمة شغلة هي الكلمة العربية الفصحى، يعني أنت هل تقول لإنسان شغلتك أو تقول أشغلتك؟ يقولون تقول له شغلتك ولا تقول أشغلتك بالهمس، كذا ما تقول. وبعضهم قال لك أن تقول ولكنه استعمال الردي، استعمال الردي، بعضهم منع وبعضهم قال استعمال ردي. طيب شغل، تجي أن تدخل الإنسان تقول حقيقة أنا شغلتك، لا تقول أنا إيش أشغلتك. طيب إيش المصدر؟ شغل من باب نفع، شغل يشغل شغلا، هذا المصدر. طيب أشغل
إشغال،
مصدرها إشغال ولا لا؟ طيب يقولون أن الصاحب ابن عباد، أنا أعطيكم المقدمة ذي على أساس تفهمون الطرفة، جاء رجل طالب يعني إلى الصاحب ابن عباد وكأنه يعني يريد أن يعمل عنده في مكتبته أو في أوراقه، فقال إن أراد الأمير إشغالي. فهمت كيف أخطأ؟ ها؟ إن أراد الأمير إشغالي في شيء أرتزق به، يعني ترزق الله. فقال الصاحب ابن عباد: من يقول إشغالي لا يصلح لأشغالي، من يقول إشغالي لا يصلح لأشغالي. طبعا كلمة أشغال صحيحة هذه عربية اللي هي الأشغال الأعمال، إذن الخطأ وين؟ في قوله إشغالي. قال: من يقول إشغالي لا يصلح ها لأشغالي. طيب اقرأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية ضبطا لمشكلها وخفي معانيها.
الألفاظ العرفية المأخوذة عن العرف، والألفاظ اللغوية المأخوذة عن اللغة، لأن في ألفاظ معتمدة مأخوذة من اللغة، وفي ألفاظ معتمدة مأخوذة من العرف. فمثلا عندك كلمة الراوية، الراوية أصل الراوية في اللغة البعير الذي يجلب عليه الماء، هذه إيش نقول عنها؟ نقول إن لفظة لغوية، ثم نقلت الراوية إلى المزادة التي يؤتى بها الماء الزرب يعني. فإطلاق الراوية على القربة هذه تعتبر لفظة عرفية، واضح؟ إذا أن المدرس مثلا مر عليه بالتدريس كلمة راوية يبين لهم أن الكلمة ذي قد تكون كلمة لغوية وقد تكون كلمة إيش؟ عرفية. نعم.
أحسن الله إليك. ضبطا لمشكلها وخفي معانيها، فيقول: هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مخففة أو مشددة، مهموزة أو لا، عربية أو أعجمية أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها.
مصروفة يعني منونة، لأن المصروف معناها المنون، وغير المصروف غير المنون. ولهذا إذا مر عليك الاسم ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، ممنوع من التنوين. وبعض الطلاب يظن أن معنى ممنوع من الصرف أنه مجرور بالفتحة كذا، وهذا مو صحيح. الممنوع من الصرف قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا، واضح؟ إذن كلمة ممنوع من الصرف ما هو بالمقصود الإعراب، المقصود أنه الممنوع من الصرف اللي ما فيه تنوين. إذا قلت مثلا جاء أحمد، هذا ممنوع من الصرف مع أنه ما هو في حالة رفع. رأيت أحمد ممنوع من الصرف لما في تنوين. مررت بأحمد ممنوع من الصرف. لكن إذا قلت مثلا جاء خالد ورأيت خالدا ومررت بخالد، هذا إيش نقول؟ مصروف، لأنه منون، لأنه منون. نعم.
أحسن الله إليك. مشتقة أو لا؟
مشتقة أو لا يعني أو جامدة، لأن الاسم إما مشتق أو جامد، ما في واسطة، مشتق أو جامد. ولا نريد أن نقف عند كل كلمة نفسره، هذا يأخذ منا الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. مشتركة أم لا؟
أي مشتركة أم لا. المشترك هو الذي يستعمل بمعنيين أو أكثر، هذا المشترك، اللفظ الذي يستعمل بمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة، مثل كلمة القرء. القرء الذي يجمع على قرو يطلق على الحيض ويطلق على الطهر واللفظ واحد، هذا يسمى المشترك. ومثلها المولى، المولى يطلق على السيد ويطلق على العبد، يطلق على السيد ويطلق على العبد. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. مترادفة أم لا؟
المترادفة أو المترادف اتحاد كلمتين أو أكثر، اتحاد كلمتين أو أكثر في المعنى لا في اللفظ، لا في اللفظ، يعني يصير اللفظ مختلف ولكن المعنى واحد، مثل تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. تفسير أولي الأحلام بالعقلاء، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. النهى ما في إشكال أن المراد بأولي النهى العقلاء، هذا ما في خلاف. لكن أولو الأحلام بعض العلماء قال المراد البالغون، قال المراد البالغون، وبعضهم قال أولو الأحلام العقلاء. لو فسرنا أولي الأحلام بالعقلاء إيش يصير عندنا؟ يصير عندنا ترادف، لأن أولي الأحلام العقلاء والنهى العقلاء، إذن لفظان مختلفان معناهما واحد، هذا الترادف. أما إذا فسرنا أولي الأحلام بالبالغين والنهى بالعقلاء ما يصير في ترادف، ولا لا؟ يصير كل لفظ له معنى. طيب.
أحسن الله إليكم. وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا؟ وأن فيها لغة أخرى أم لا؟
نعم، اقرأ. واضح.
وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك.
نعم، يعني إذا مر في أثناء الدرس مسألة فيها غرابة فإنه يبينها للطلاب لئلا تبقى غرابتها عليهم، أو مثلا شيء من قبيل المعاياة، والمراد بالمعاياة الألغاز اللي تسمى عند الناس الحاجي، إذا مر فيها معايات أيضا يذكرها. ولهذا تجد المرداوي في كتابه الإنصاف يذكر أحيانا بعض المسائل، وإذا ذكرها قال وهذه المسألة يعايا بها، وهذه المسألة يعايا بها. نعم، يعني هم يذكرون من المسائل في هذا مسألة النذر، إنه قد يعايا بالنذر فيقال شيء ينهى عنه ثم يؤمر بفعله، شيء ينهى عنه ثم يؤمر بفعله، ما هو؟ ها؟ النذر، علمتكم أنا قبل، ها؟ النذر منهي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال إيش؟ عبد الله بن عمر يروي الحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، وفي حديث آخر لا تنذروا. إذن أنت منهي عن النذر، لكن إذا نذرت فإن الله جل وعلا يقول وليوفوا نذورهم، ويقول تعالى يوفون بالنذر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن هذه ما تعتبر من الألغاز، ها؟ تعتبر يعني شيء ينهى عنه ثم يؤمر بفعله. طيب
شيخ، عندنا هاء زائدة،
ها؟
أو مما يسأله عنها.
نعم،
الهاء زائدة هنا،
أو مما
يسأله عندنا،
لا يسأل، أو مما يسأل عنها في المعاياة، هي الهاء لا ما لقيمة.
أحسن الله إليكم، ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجيا ليجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات.
هذه نقطة مهمة جدا جدا، وهي أنه ينبغي للمعلم أن يكون تعليمه على سبيل التدريج، وهذا بالنسبة للمدارس النظامية واضح، لأنه في منهج يمشي عليه المدرس، قد قسم منهجه على شهور السنة، وهو كل درس له وقت معين. أما بالنسبة لدروس المساجد فكذلك، ينبغي للمدرس في دروس المساجد ألا يثقل كواهل الطلاب بالعلم، بل يكون تعليمه لهم بالتدريج، لأن التعليم إذا كان بالتدريج أنفع للطلاب استيعابا، نعم، واستفادة ومذاكرة وعملا، بينما إذا جاء جمل كثيرة من العلم فإن الطالب قد يضيق بها ذرعا وقد لا يفهمها ولا يستوعبها. فكان من الحكمة أن التعليم يكون تدريجيا، يكون تدريجيا. فإذا كان تدريجيا إيش يقول المؤلف؟ يقول ليجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات. نعم، هذا ملاحظ، يقولون قليل دائم خير من كثير منقطع. ولهذا يقول محمد بن إبراهيم بهاء الدين النحاس الحلبي المتوفى سنة 98 و600، يقول في بيتين جميلين، يقول اليوم شيء، يعني ما هو العلم كله اليوم، ها؟ اليوم شيء وغدا مثله، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة. البيت الثاني، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. نعم، الآن السيل مو بينزل يصب صبيب على الأرض، ينزل على نقطة نقطة، وإذا نزل على نقطة نقطة انظر عد إلى الماء اللي نزل، واضح؟ وإنما السيل اجتماع النقط. ذكر هذا السيوطي في بغية الوعاه في تراجم النحاة في الجزء الأول صفحة 14. نعم
أحسن الله إليكم. وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ومن وجده مقصرا لامه ويعيده له حتى يحفظه حفظا واضحا.
لعلكم هنا ترقمون، المؤلف هنا ذكر مما ينبغي للمدرس تجاه الطلاب ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن يحرض الطلاب على الاشتغال بالعلم في كل وقت، أن يحرض الطلاب على الاشتغال بالعلم في كل وقت. الثانية قال ويطالبهم في أوقات محفوظاتهم. في بعض النسخ ساقطة كلمة بإعادة، وقد استدركناها من المجموع لأن سقوطه يخل بالمعنى. ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، يعني يطالب الطلاب بإعادة المحفوظات وتعاهدها. إذا كانوا يحفظون مثلاً الأجرومية طلب منهم حفظها، الألفية طلب منهم حفظها، فما بين حين وآخر يطالبهم بالحفظ، لأن الحفظ إذا حصل له تعاهد بقي وثبت، أما إذا حفظ وانتهى فإنه يزول ولا يبقى في الذاكرة. ولهذا كما تعلمون جاء في السنة النبوية الحث على تعاهد القرآن، لأن الإنسان لو ما تعاهد حفظه من القرآن فإنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتفلت كما تتفلت الإبل من عقولها. نعم، فهكذا بالنسبة للعلم، إذا كان القرآن يتفلت الذي تكفل الله تعالى بحفظه فالعلم من باب أولى أن يتفلت. إذا ما وسيلة بقاء العلم في الذهن؟ هو أن الإنسان يتعاهد محفوظاته، تعاهد محفوظاته، فتعاهدها أدعى إلى ثباتها وبقائها، وإلا تفلتت. وإلا فالحفظ يا إخوان في أول الأمر سهل جدا، يعني يمكن شخص يقول أنا الآن حافظ قدامك خمس أبيات مثلا، حفظ خمس أبيات، لكن لو تسأله بعد أسبوع وعشرة أيام ما حصلت عنده ولا بيتا واحدا. إذن الحفظ في أوله في سهولة، لكن الشأن كل الشأن في ثبات الحفظ وفي بقائه. النقطة الثالثة التي ذكر قال ويسألهم عما ذكر لهم من المهمات، يعني على نوع اختبار لهم وامتحان، أنه يسألهم عما ذكر لهم من المهمات. مش مثال المهمات مثل القواعد المهمة والمسائل الغريبة مثلا، فهذه يسألهم عنها. إذا كان أعطاهم قواعد في الأصول أو قواعد في الفقه يسألهم عن هذه القواعد، ويعرف كيف يخرجون الفروع على الأصول ويدربهم ويعطيهم أمثلة، هذا المعنى، لأجل يعودهم على التفكير، أقول يعودهم على التفكير. الثالث أو هذه الثالث انتهت. طيب النتيجة قال فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، يعني أثنى عليه قدام زملائه وأشاع ذلك، يعني أشاع ذكره. لكن النووي قيد هنا بقيد احذفه جمال الدين القاسمي وليته ما حذفه، وهذا القيد أيضا ذكره ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم، قيده بقوله بشرط ألا يخاف عليه أن يعجب بنفسه، يعني ما يثني على الطالب أمام زملائه إلا إذا كان يخاف، إلا إذا كان لا يخاف عليه أن يعجب ولا لا. أما إذا كان يخاف أنه يعجب بنفسه ويصاب بالغرور والكبر فإن المدرس يكف عن هذا ولا يعلنه على الملأ، ولا يعلنه على الملأ. ومن وجده مقصرا لامه. ايش معنى لامه؟ يعني لامه على تقصيره وقال لماذا انت تتأخر، لماذا حفظك ضعيف. نعم، لامه. وقيده النووي وابن جماعة بقيد أيضا، قال بشرط ألا يخاف نفوره، يعني يخاف أنه ينفر ويترك الدرس. نعم، فإن خاف كف عن تعنيفه ولكن حرضه على علو الهمة. وهذا يا إخواني تأكد في مقاعد الدراسة أنه ما ينبغي تعنيف الطالب أمام زملائه، لأن الطالب نعم بحاجة إلى أن يعالج وتستنهض همته. لكن إذا عنفته اليوم قد تلاحظ في الغالب أنه الدرس القادم درس الغد ما جاء، غاب، وما غاب إلا بسبب هذا التعنيف. فيحذر قضية تعنيف الطالب أمام زملائه، وتعنيف أيضا الطالب في الدروس التي تكون في المساجد خشية أن يكون هذا سبب في نفوره. قال ويعيده له يعني للطالب حتى يحفظه حفظا واضحا، اللي في المجموع للنووي حفظا راسخا. تضعون بين قوسين أنتم في المجموع حفظا راسخا. والظاهر لي وأظنكم تشاركوني إن كلمة حفظا راسخا أوضح من حفظا واضحا. ها؟ إيه، اقرأ.
أحسن الله إليكم، وينبغي أن ينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا.
هذا الأدب الثالث عشر، كل ما مر من الطريقة في التدريس هو الأدب الثاني عشر. هذا من الآداب، هو الأدب الثالث عشر، وهذا الأدب مر علينا أمس، أنه ينبغي للمدرس أن يفرح بالفوائد التي تأتي من الطلاب وأن ينصف، فيشكر صاحب الفائدة ويثني عليه ويظهر المدرس أنه قبل هذه الفائدة وأنه مسرور بها. وإن قال المدرس هذه الفائدة لم أظفر بها ولا أذكر أنها مرت علي، يكون هذا أحلى، يكون هذا أحلى وأجمل. هذا معنى الكلام. ولهذا قال وإن كان صغيرا. لماذا؟ لأن العلم لا يعرف بالسن، العلم لا يعرف بالسن، فقد يهب الله جل وعلا لإنسان صغير السن يهب له فهما لم يؤتاه الكبير، لم يؤتاه الكبير، والله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء. بل حتى البهائم، بل حتى البهائم قد تفضل في هذا الباب، كما لا يخفى على شريف علمكم في قصة الهدهد، كما في سورة النمل. اقرأ قصة الهدهد، كيف ما الله جل وعلا حبى هذا الطائر يعني الأعجمي بما حباه من هذه المقولة التي قالها لسليمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق.
هذا أقول هذا إذا كان يدرسهم فردا فردا كما ذكرنا قبل قليل. فإذا كان يدرسهم فردا فردا يقدم الأسبق فالأسبق، يعني اللي جاي الأول للمسجد أو للدرس هو اللي له الدرس الأول، ثم إذا انتهى يجي الثاني والثالث إلى آخره. وهذا من المسائل النادرة، لأن الغالب أن الدروس بالمساجد تكون بالشكل الجماعي مثل درسنا الآن، يجلس الطلاب والمتكلم يتكلم، ما في أسبق ما أسبق، إلا أن الأسبق يحظى على المتأخر بأنه يدرك الدرس من أوله، من الدرس من أوله. لكن كلام المؤلف إذا كان يدرسهم واحدا واحدا. نعم.
أحسن الله إليك، ويتحرى تفهيمهم بأيسر الطرق.
نعم.
ويذكره مترسلا مبينا واضحا.
هذا أيضا من طرق التدريس، أنه لا ينبغي أن يكون المدرس سريعاً في الإلقاء، بل يجب على المدرس أن يلقي الدرس مترسلاً. والترسل هو إيش؟ ها؟ التأني. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤذن: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، يعني اسرع بالإقامة، لأن الأذان للغائبين في ناس، إن المؤذن يتأنى بالأذان، لكن الإقامة للحاضرين، فيناسب أن المؤذن يسرع بالإقامة لأجل أن يدخلوا في الصلاة. فالذي ينبغي للمدرس أن يتأنى ويبين، أن يتأنى حتى إذا كان في أحد من الطلاب يحب أن يعلق يكون معه وقت أنه يعلق، أو إنسان مثلا ضعيف الفهم مع تأني المدرس يفهم. ثم قال مترسلا، قال إيش؟ نعم لحظة، قال ويذكره، يعني يذكر الدرس مترسلا مبينا واضحا. نعم، يعني ينبغي للمدرس أن تكون عبارته واضحة بينة، ما يلجأ إلى الأساليب الغامضة أو العبارات الرفيعة. يعني بعض المدرسين قد يستعمل أسلوب حتى يظهر أنه عنده بلاغة وأنه عنده فصاحة، قد يأتي بأسلوب فوق مستوى المتعلمين، هذا من الخطأ، كما يفعل بعض الخطبة في الجوامع، يخطب خطب يحلق في أجواء بعيدة. لو أن الحاضرين مع كل واحد معهم القاموس ولا لسان العرب ما استطاع أن يعرف الكلمات التي أتى بها الخطيب، هذا ما ينبغي. ينبغي، وكما قلت لكم في البلاغة أمس، البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ينبغي أن أسلوب المدرس يكون على مستوى الطلاب. فتدريس الابتدائي غير تدريس الثانوي، تدريس الثانوي غير تدريس الجامعة مثلا، كل له عبارات وأساليب، نعم، تناسب مستواه. نعم،
أحسن الله إليكم، ويكرر ما يشكر من معانيه وألفاظه حتى يفهموه.
نعم واضح،
نكتفي شيء.
نعم
أحسن الله إليك.